ونقول عفوا والذين اختاروا، يقول أبو عبد الله بن خفيف والذين اختاروا قول أئمتنا هو أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذا كلام ابن خفيف. يقول الذين اختاروا من في هذا الباب قول أئمتنا أي أئمة أهل السنة والجماعة أن ترك المراء في الدين واجب، خبر إن محذوف، أن ترك المراء في الدين واجب، ترك الجدال، المراد بالمراء الجدال بالباطل. الجدال نوعان، جدال بالباطل وهو قلب الحقائق، كأن يحاول الإنسان بحنكته وبقوة حجته وبفصاحته أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، أو يحاول أن يظهر شخصيته ليشتهر بين الناس. هذا النوع من الجدال محرم، جدال بالباطل. وهناك جدال بالحق وهو أن تناقش وتجادل وتراجع لمعرفة الحق وللوصول إلى الحق، ولك أن تطالب بالأدلة على مسألة عرضت عليك أو سمعتها ولو كنت محرما. الجدال بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق ولتحقيق الحق ومعرفة الصواب، هذا درجات، قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب اختلاف الموضوعات التي تناقشها. والمراء أو الجدال المحرم هو الجدال بالباطل. والكلام في الإيمان، البحث والمناقشة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، كلام لم يتكلم فيه السلف وهو من محدثات الخلف، لذلك الواجب الابتعاد عن مثل هذا الكلام وهو كلام فضولي. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل، عليه أن يؤدي ويبلغ. والمرسل إليهم الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيهم من هو أفضل من الرسول، فهذا كفر. وهذا قول الذين يقسمون الدين إلى الحقيقة والشريعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يؤدي ويبلغ الشريعة، ثم المرسل إليهم الناس الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعملون في أول الأمر بهذه الشريعة إلى أن يصلوا إلى الحقيقة، ثم يتركون الشريعة ويعملون بالحقيقة، فيأخذون الدين من اللوح المحفوظ مباشرة أو من الله تلقائيا دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه واسطة يؤدي قد أدى وانتهى ولا حاجة إليه. هذا كفر وردة. وهذا الكلام الذي ينقله شيخ الإسلام من ابن خفيف في القرن السابع الهجري موجود الآن عند كبار المتصوفة الذين يدعون الوصول فيوصفون بالواصلين إلى الله وبالعارفين بالله ويوصفون بأهل الحقيقة ويرون إن الشريعة للعامة الأنبياء ومن يتبع الأنبياء من العامة والحقيقة للخاصة وهم الذين في زعمهم خصهم الله بمعرفة الحقيقة والاطلاع على ما في اللوح المحفوظ بحيث في إمكانهم أن يمحوا آجال أتباعهم ومريديهم فيقدموا فيؤخروا. هؤلاء أصحاب الحقيقة وهم كفرة مرتدون لكن يعتبرون لدى المتصوفة من الطبقة العليا من عباد الله الصالحين. هكذا يفعل الجهل بأهله لأن الصوفية يغلب عليهم الجهل لأنهم لا يدرسون علم الكتاب والسنة وإنما يدرسون ما يؤلفه علماؤهم من المنامات والإشارات وما يسمون بالإلهامات يكتفون بذلك والقصائد والأناشيد ذلك علمهم وهذا مبلغ علمهم وقد أعرضوا عن علم الكتاب والسنة إلى أن ضلوا فأضلوا كثيرا من عوام المسلمين الذين يعتقدون فيهم اعتقادا باطلا وأنهم سوف يوصلونهم إلى الله وهم بأنفسهم قد انقطعوا عن الله لا صلة بينهم وبين الله. إذ من يدعي أو يزعم الاستغناء عن الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام والوصول إلى الله من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد بالإجماع لأنه لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكمل الإيمان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان بلا إله إلا الله وحده لا يتم حتى تؤمن بمضمون محمد رسول الله شهادتان كشهادة واحدة كالروح والجسد. ومن يحاول التفريق بين الشهادتين ويزعم أنه يؤمن بالله ويعبد الله بذوقه وبطريقته الخاصة ويحاول الوصول إلى الله دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إنما كان واسطة يؤدي فقد أدى وبلغ وانتهى فهو مرتد. هذا كلام ابن خفيف وهو محل إجماع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أبو عبد الله بن خفيف: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الوسائط في التبليغ وهم الرسل، ومن يريد أن يسقط الرسل في التبليغ فيما بين الله وبين عباد الله فهو كافر. لكن هناك وساطة أخرى، ومن يعتقد بأن الله لا يعبد إلا بوساطة لا يدعى ولا يستغاث به إلا بواسطة الصالحين وبجاه الصالحين، هذا باب آخر. هذا الباب خطير، وإن كان لا يبلغ في الخطورة مبلغ الذي قبله. ومن يعتقدون بأنهم إنما يعبدون الله تعالى ويدعونه ويستغيثون به ويطلبون الطلبات منه بواسطة المخلوق ولا يستطيعون الطلب من الله مباشرة بدعوة أنهم ملوثون وليسوا بأهل بأن يدعون الله سبحانه وتعالى أو بأن يدعوا الله سبحانه وتعالى مباشرة أو يعبدوه مباشرة، لا بد من تقديم الوسائط. هؤلاء أساءوا الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين العبد أي واسطة في العبادة، مهما يكون العبد ملوثا ومسرفا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا قبل أن يقول أسرفوا قال يا عبادي، سماهم عباد وأضافهم إلى نفسه، ثم وصفهم بالإسراف، الإسراف في المعاصي والمنكرات وارتكاب الكبائر والموبقات. مهما أسرف العبد على نفسه عليه أن يرجع إلى الله دون أن يجعل بينه وبينه واسطة أبدا. ومن يزعمون بأن الله لا يغفر الذنوب ولا يجيب الدعوات ولا يعطي السؤال إلا بواسطة، هو أحد أمرين، هل معنى ذلك بأن الله لا يعلم ذلك إلا بواسطة هؤلاء الوسطاء، هم بمثابة الوزراء، هذا تشبيه للرب سبحانه وتعالى بالرؤساء والملوك الذين لا يعلمون من حال رعيتهم إلا بواسطة أعوانهم من الوزراء والأمراء، وهذا تشبيه خطير. أو على الظن الأول إساءة الظن بنفسه واحتقار نفسه أو احتقار نفسه أنه ليس أهلا بأن يدعو الله مباشرة، هذه كذلك عقيدة سيئة ومبتدعة، بل على العباد أن يعبدوا الله مباشرة ويدعوه ويستغفروه ويرجعوا إليه مهما أسرفوا على أنفسهم. ولكن الوسائط التي يتحدث عنها ابن خفيف غير هذه الوسائط، من النوع الأول إسقاط الرسل من بين الله وبين عباد الله، هذا ما يعنيه ابن خفيف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
هكذا ننتهي من كلام ابن خفيف لينتقل شيخ الإسلام لينقل لنا كلاما من متأخري الصوفية ابن خفيف وقبله المحاسبي من المتصوف المعتدلين، ويأتي بعده في القرن السادس الهجري، أي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف عند المتصوفة بأبي صالح. والشيخ هنا يقول هو ابن أبي صالح، والمعروف عند الناس كنيته أبو صالح، واسمه المشهور يغني عن الكنية الشيخ عبد القادر الجيلاني. وهذا الرجل افتتن به كثير من الناس، وهو كما ترجم له الذهبي ترجمة مختصرة: عالم حنبلي سلفي، كان يعيش في بغداد عندما كانت بغداد عاصمة العلم والمعرفة والدين، يعيش هناك، عرف بالصلاح والتقوى وإجابة الدعوة وبالكرامات. لما كانت هذه بعض أوصافه غلا فيه بعض الناس كما غلا كثير من الناس في بعض الصالحين، ولكن غلو الناس في هذا العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي نقول إنه عبد صالح بناء على ترجمة العلماء ولا نزكيه على الله، الله أعلم بنا وبه، غلا فيه كثير من الناس عربا وعجما، فهو كما قلنا غير مرة لم يعلم في تاريخه أنه خرج من بغداد، عاش هناك وتوفي هناك ودفن هناك وقبره معروف، لكن لو تجولت في العالم الإسلامي لوجدت له أضرحة بلا حساب، أضرحة في إفريقيا، أضرحة في آسيا، أضرحة في بعض الدول العربية باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني. من أين هذا؟ رجل واحد عاش في بلد واحد ومات موتة واحدة، لماذا هذه الأضرحة؟ لما غلا فيه الناس ذلك الغلو زين الشيطان لكثير من عوام المسلمين وأشباه العوام، يرى الإنسان في المنام يدعي أنه رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني في الشعب الفلاني عند الجبل الفلاني عند الشجرة الفلانية فيبنى هناك ضريح باسمه، فانتشرت الأضرحة وهو بريء من هذه العبادة، حتى قالوا على لسانه كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأن البيت طائف بخيام، يعني الشيخ عبد القادر يفتخر افتخارا في زعمهم فيقول فهو من الأقطاب، لكن جميع الأقطاب يذهبون إلى مكة فيطوفون بالبيت، أما هو فيأتي البيت إلى خيامه في بغداد فيطوف البيت بخيامه. يا ليت شعري لماذا الخيام، لماذا لا يطوف بخيمته بس، بخيمته وخيام الآخرين من أتباعه؟ هكذا الكذب على الله وفي دين الله وعلى عباد الله. هؤلاء سوف يتبرأ منهم هذا الرجل الذي سماه الذهبي شيخ الإسلام، يتبرأ منهم يوم يتبرأ عيسى عمن عبده. فليعلم هذا بأن عبادة الصالحين لا تضر الصالحين، لأنهم لم يأمروا الناس ولم يرضوا، وإنما تضر العابدين لهم. هذا بالاختصار شيخ الإسلام عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. قال في كتاب الغنية هكذا يقول شيخ الإسلام: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. كلمة الصانع تستعمل من باب الإخبار، الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يستعملون بدل الخالق. أما معرفة الصانع أي الخالق الصانع والمريد المتكلم الفعال الفاعل، هذه الأسماء تستعمل في باب الإخبار لا على أنها من أسماء الله الحسنى. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. معرفة الخالق بالآيات، الآيات ثلاثة: آيات مطلوة، والآيات الكونية المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما، والآيات التي بمعنى معجزات الأنبياء. هذه الآيات إذا ذكرت الآيات في القرآن لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: آيات مطلوة، وآيات كونية مشاهدة، وآيات بمعنى علامات صدق الرسل المعروفة عند أهل الكلام بالمعجزات. المراد بالآيات هنا الآيات الكونية، وكذلك الآيات المتلوة معرفة الصانع، معرفة الخالق بالآيات، الآيات المتلوة والآيات الكونية والدلالات. المراد بالدلالات الدلالات العقلية. على وجه الاختصار فهو أن يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتيقن بأن الله واحد أحد. يجب أن يكون العبد على علم بربه، العلم مقابل الجهل. لا يجوز للعبد أن يجهل ربه، كيف يعبده وهو يجهله؟ بل يجب أن يصل العلم إلى درجة اليقين. العلم يقابله الجهل، واليقين يقابله الشك والتردد. لا ينبغي للعبد أن يكون مترددا في ربه، كما يتردد الذين يقولون لا ندري أين هو، أهو في الأرض أو في السماء، أو يقول الأماكن كلها بالنسبة له على حد سواء في كل مكان. هؤلاء يجهلون ربهم جهلا. معرفة الله تقتضي أن تؤمن بما أنزل في كتابه، بأن الله مستو على عرشه، وأنه فوق سماواته بائن من خلقه، وهو فوق عرشه ليس معه أحد. الله سبحانه وتعالى لم يكن مختلطا بخلقه لا في الأرض ولا في السماء، ليس في خلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه. سيأتي هذا الكلام، ومن نقل الإجماع على هذا الكلام أيضا. قال إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش. قوله مستو على العرش تفسير لقوله وهو بجهة العلو. لولا هذا التفسير لا يستحسن استعمال الجهة. لفظة الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. والقاعدة عند سلف هذه الأمة عدم استعمال الألفاظ المجملة في حق الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال هو في جهة، ولا يقال ليس في جهة. لا يقال هو جسم، ولا يقول ليس بجسم. لا يقال متحيز، ولا يقول غير متحيز. بل تجتنب هذه العبارات كلها ولا تستعمل في حق الله تعالى. ما الذي يستعمل في حق الله في العلو؟ فوق العرش، على العرش، في السماء. هذه العبارات الواردة في الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. يجب الوقوف عند هذه العبارات الواردة، ويجب أن يسعنا ما وسع سلفنا. أما التوسع في الاستعمال، استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، التي لا بد من الاستفسار من قائلها إذا قالها، الواجب تجنبها. وأبو صالح عندما قال هو بجهة العلو فسر مراده بقوله مستو على العرش، لأن الجهة تفسر بتفسيرين: جهة وجودية المراد بها السماوات وهذه المخلوقات التي فوقنا، وجهة عدمية وهي ما فوق العرش. ولما قال مستو على عرشه بين مراده بقوله بجهة العلو، لذلك استساغ استعمال الجهة، وإن كان الأولى عدم استعمالها حتى بعد أن بين مراده. إذ فيما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية وغنية عن استعمال مثل هذه الألفاظ، وعلى كل مراده بجهة العلو مستو على عرش، هذا تفسير لجهة العلو. ولكن لو قال وهو في العلو بحذف جهة كان أولى. ثم قال محتو على الملك. الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق، له الخلق كله، لا أحد يشاركه في ملكه. محيط علمه بالأشياء، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه تقديم المعمول على العامل وهو الجار والمجرور إليه يفيد الحصر والقصر، ومعناه إليه وحده لا إلى غيره يصعد الكلم الطيب، لأنه وحده هو الذي يقبل الكلمات الطيبة من القراءات والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح يرفعه إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي من العلو، المراد بالسماء العلو، يدبر الأمر من السماء من العلو إلى الأرض، فهو العلي فوق جميع السماوات السبع، وفوق الكرسي وفوق العرش، بائن من جميع مخلوقاته، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ثم قال ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول هذا الكلام في القرن السادس الهجري، بعد أن بدأ علم الكلام ينتشر، وقبل ذلك، قبل هذا القرن، بل قبل القرن الذي قبله، بل في عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين، لا يفكر أحد بأن الله في كل مكان أبدا، لأنهم كانوا على منهج واحد، منهج الصحابة المأخوذ من الكتاب والسنة. لما دخل علم الكلام في باب العقيدة جهلت الناس حقيقة الرب سبحانه وتعالى أو حقيقة استوائه وعلوه، قالوا هو في كل مكان، ولو استفسر القائل في كل مكان لأحرج. هل يستطيع أن يفسر هذه الأماكن ويذكر الأماكن التي لا يستطيع أن يذكرها لنفسه أنه فيها، فضلا من أن ينسب ذلك إلى ربه سبحانه؟ وهذا من الجهل. بل يقال، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يسموه سلطان العارفين، يقول إنه في السماء، بل يقال إنه في السماء في العلو. لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أي أحد إذا سمعتم أنه في السماء، أأمنتم من في السماء مثلا أن السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ حاشا، هذا ما لا يتبادر إلى أذهان الأولين لما كانوا على الفطرة، بل معنى في السماء في العلو، السماء بمعنى العلو، كل ما علا وارتفع فهو من السماء، بدءا من هذا السقف والسحاب والسماوات كلها اسمها السماء، العرش وما فوق العرش حيث الرب سبحانه وتعالى. إنه في السماء في العلو، على العرش، استوى على العرش، خص العرش بالاستواء، الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات. علو الله تعالى صفة ذات، أي لم يزل ولن يزال الرب سبحانه وتعالى في علوه. وأما الاستواء خص الله العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما أخبر في كتابه، لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، بل العرش وحملة العرش ومن دون العرش وما دون العرش كل ذلك محمول بقدرة الله تعالى ومحفوظ بحفظه. الله هو الغني، الغنى وصف ذاتي لله ليس بحاجة إلى أحد، كما أن الفقر والعجز وصف ذاتي للمخلوق، ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى ربه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وحده، كما قال الرحمن على العرش استوى. وذكر الجيلاني آيات من الكتاب وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، إشارة إلى الرد على الأشاعرة المنتشرين في وقته. يقول: ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، أي استواء يليق به على ما كان عليه السلف، ولا ينبغي تأويل الاستواء بالاستيلاء أو بالسلطان أو بالهيمنة كما جرت عادة المتخلفين من الأشاعرة ومن معهم. وأنه استواء الذات على العرش، هذا كلام صريح، لأن الوضع والبيئة التي كان يعيش فيها الجيلاني وشيخ الإسلام أيضا تقتضي هذه الصراحة وهذا البيان. وأن استواءه تعالى استواء الذات، الله مستو على العرش بذاته، وليس الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك، بل هو استواء الذات. والعلو أيضا هنا علو الذات، الله له علو الذات وعلو المنزلة وعلو القهر، هذه أنواع العلو. الله له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو المنزلة والمكانة، ما يشعره العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقدير حق قدره، وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده. قال: وكونه على العرش، قال الجيلاني: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. هذه نقطة مهمة أتى بها الجيلاني ولم يأت بها من سبق ممن نقل شيخ الإسلام كلامه. كون الله على العرش بذاته مذكور في كل كتاب أنزل من الزبور والتوراة والإنجيل والصحف على كل نبي أرسل بلا كيف، ذلك لا يحتاج إلى أن تطلع على ذلك في الكتب السابقة، بل يكفي أن تعلم ذلك من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن دين الأنبياء واحد، دين الرسل جميعا واحد، طالما في كتابنا تصريح وتصريح بأن الله فوق العرش، إذا موجود في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، لأن دينه واحد. وذكر الجيلاني كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع. يقول شيخ الإسلام: اطلع الجيلاني على كلام طويل لا يحتمله هذا الكتاب لأنه مختصر، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ليس في العلو فقط بل في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة.
قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الجيلاني باختصار: ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. الكتاب عبارة عن رسالة كتبها جوابا ورد عليه يسأل فيه السائل عن منهج السلف في هذا الباب، ورسالة تقتضي الإيجاز، وشيخ الإسلام كثير الاطلاع واسع العلم، أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ما يعلمه من اطلع على كتبه، لأنه وهب كله للعلم فأعطي العلم. العلم إن أعطيته كله كما يقولون أعطاك بعضه، أما الذي يعطي العلم بعضه مثلنا فيما بين المغرب والعشاء هذا ساعة نصف ساعة، والأوقات الأخرى لغير العلم هذا كيف يتحصل على العلم؟ العلم إن أعطيته كلك كل أوقاتك أعطاك بعضه، أما في حالتنا هذه الله المستعان. شيخ الإسلام أعرض عن الدنيا كليا وزهد فيها، وخص حياته في طلب العلم والتأليف والتعليم والفتوى والجهاد، هذا كل حياته رحمه الله. لذلك يقول: ليس في إمكاني أن يذكر هنا كل ما قاله أهل العلم مما اطلع عليه. ثم قال: قال أبو عمر بن عبد البر إمام معروف من أئمة المغاربة، بل لا يوجد في المغرب مثله فيما نعلم. روينا عن مالك بن أنس، لأنه ينتسب إليه انتسابا شكليا وليس بمقلد. روينا عن مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف أحد الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، وسفيان بن عيينة من أقرانه، والأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين. هؤلاء الأئمة كلهم في عهد تابع التابعين، يقال لهم أئمة الدنيا إذا أضفنا إليهم الليث. أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين أربعة: مالك بالحجاز، والثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. هؤلاء يطلق عليهم أئمة الدنيا في عهد تابع واحد بحمد الله. ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات، قال هؤلاء في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. وفي بعض رواياتهم: بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. إذا مرت عليك نصوص الصفات من الكتاب والسنة تفسيرها تلاوتها. الرحمن على العرش استوى، تمر الآية كما جاءت، تفسيرها في تلاوتها. أمنتم من في السماء، ينزل ربنا وجاء ربك، تمر هذه النصوص كما جاءت، المعنى واضح من الوضع. عليك أن تتعلم اللغة العربية إن كنت غير عربي، والعربي لا يحتاج إلى تفسير جاء وتفسير أتى وتفسير نزل وتفسير استوى، ها هل يحتاج عربي؟ أي عربي؟ لا يحتاج. تفسيرها تلاوة هذه النصوص إن كان غير عربي عليه أن يتعلم. لذلك اتفق أهل العلم يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليستطيع أن يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل ذلك لا يحتاج إلى التفسير، تمر كما جاءت تفسيرها في تلاوتها. ثم قال، قال أبو عمر بن عبد البر، انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام كلام عظيم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به. ينحصر العلم الصحيح الذي يدان به فيما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات وما جاء عن الصحابة، لأن الصحابة تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام وعدول بإجماع المسلمين، وما أجمع عليه الصحابة أو قاله جل الصحابة أو قاله أحد الخلفاء الراشدين ذلك علم يدان به، ذلك هو العلم. الصحابة هم الناس ومن بعدهم تبع لهم، وإذا نزلنا قليلا التابعون تلاميذ الصحابة، ينحصر الخير كله والعلم الصالح والعلم الصحيح النافع كله ينحصر فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات وفيما قال الصحابة وما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه التابعون من بعدهم، كما يأتي في كلام الأوزاعي. ثم قال، وما أحدث بعدهم بعد الصحابة ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. تستطيع أن تأخذ تعريف البدعة من هذا الكلام. إذن البدعة ما ليس له أصل في الدين، وما أحدثه المحدثون بعد الصحابة وليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. فليكن القائل من كان وابن من كان، طالما ليس له أصل فيما قال، ليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. خذ تعريف البدعة من هذا الكلام. وقال، نعم اقرأ.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم أن الله تعالى في كل مكان،
قولهم إن الله
تعالى في كل مكان بذاته المقدسة.
قال والدليل،
قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
قال ابن عبد البر الإمام في شرح الموطأ له: لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. مطالع لا يعجز ذلك رب العالمين أن ينزل في ثلث كل بلد، أي في ثلثهم كما يليق به، وليس في ذلك إشكال، يستشكل بعضهم إذا قلتم ينزل في ثلث كل ليل، في كل ليل إذا بقي ثلث الأخير والثلث يختلف باختلاف البلدان، ليس في ذلك أدنى صعوبة ولا توقف أبدا، بل الله سبحانه وتعالى ليحث عباده على العبادة والطاعة والسؤال والطلب ينزل فيقرب منهم على كل في كل أهل بلد في ثلثهم كما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وأهل الحديث هم المرجع في صحة الحديث، في معرفة صحة الحديث. إذا جاء بعض المتفقهة وبعض المتكلمين وبعض الصوفية وسلطوا تأويلاتهم على مثل هذا الحديث يقال لهم: هذه ليست بضاعتكم، وإنما هي بضاعة قوم آخرين الذين خصهم الله بهذا العلم الشريف، ولستم أهلا للتأويل أو لمعرفة معنى آخر غير الذي قاله أهل الحديث، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول بشواهد ومتابعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى فوق من فوق سبع سماوات. في هذا الحديث، في حديث النزول، دليل على أن الله في السماء أي في العلو على العرش، على العرش استوى استواء يليق به من فوق سبع سماوات. هكذا يوضح ابن عبد البر أن المراد بالسماء ليست السماوات السبع، بل المراد بالسماء العلو، لذلك قال: من فوق سبع سماوات. فوق ذلك الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، وبعد ذلك عرش الرحمن، والله فوق ذلك كما يليق به سبحانه. كما قالت الجماعة، من الجماعة؟ الجماعة الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى، احذروا ألا تنخدعوا بما يشاع الآن: الجماعة الفلانية، الجماعة الفلانية. هذه مش جماعة، هذه فرق، هذه أحزاب، هذه طوائف وفرق. الجماعة الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يفارقوا الحق، الحق ينحصر في الكتاب والسنة. الجماعة الأولى جماعة الصحابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال: هي الجماعة، في رواية صحيحة: هي الجماعة، أي ما كانت عليه الجماعة، أي ما اجتمعت عليه الجماعة الصحابة. ولذلك قال: كما قالت الجماعة، لأن الجماعة مجمعون على إثبات علو الله تعالى، وهو حجة، وهو من حجتهم على المعتزلة. هذا الحديث من حجة الجماعة وأتباع الجماعة، انتبهوا، أتباع الجماعة حكمهم حكم الجماعة، لأن الله أثبت لأتباع الجماعة ما أثبت للجماعة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الجماعة، انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون أتباع الجماعة، أتباع الجماعة الله أثبت لهم من الكرامة، من الرضا، والفوز بالجنة ما أثبت للجماعة، أي ما أثبت للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهنيئا لمن يوفق أن يتبع الجماعة وينهج منهجهم ولا يحيد عن منهجهم وهو معهم، المرء مع من أحب. ومن حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة، لأن المعتزلة في ذلك الوقت لهم السلطان، إذ أيدهم وتمكنوا من بعض الخلفاء العباسيين وصارت لهم دولة، وجاء بعدهم الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في هذه النقطة موافقة تامة، كما وافقوا المعتزلة في صفة الكلام. ومن تسمعون الآن من المنتسبين إلى الأشعرية الكلابية بأن الله في كل مكان، إنما يتبعون عقيدة المعتزلة التي صرح بها الجيلان هنا. إذن العقيدة في الأصل للمعتزلة وانتقلت إلى الأشاعرة. قال والدليل على صحة ما قال أهل الحق وهم الجماعة ومن تبعهم قول الله، وذكر بعض الآيات التي تقدم ذكرها، منها الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، آمنتم من في السماء، آيات كثيرة، إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، عند العامة والخاصة من الجماعة وأتباع الجماعة، من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية يحكى فقط ولا يحتاج إلى الشرح والبيان، لأنه معروف، لأنه اضطرار. العلم الاضطراري وهو العلم الضروري، العلم الضروري هو العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك لو حاولت. وهل تستطيع أن تدفع عن نفسك بأن السماء فوقك والأرض تحتك؟ لا تستطيع. لو حاولت أن تعكس ضميرك لا يقبل، هذا يسمى علم ضروري، علم ضروري لا تستطيع دفعه ولو حاولت إلا بالمغالطة. كذلك معرفة الله بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه، يدعى من فوق ويرجى من فوق وتشار إليه الإشارة من فوق، بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال اللهم اشهد اللهم اشهد وأشهد على الصحابة عندما شهدوا له بالرسالة، من ذلك الوقت يشير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة يثبت علو الله قولا وإشارة واعتقادا. هذا علم اضطراري. لم يوقف عليه أحد، أي لم يتوقف عليه أحد، لم يتوقف في هذا العلم أحد ممن سلمت فطرته. لذلك علمت الجارية من أجهل الناس، جارية أعجمية راعية الغنم لم تجلس قط أمام معلم ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، قصرت أو غفلت عن الغنم فأخذ الذئب شاة، وجاء مولاها فغضب عليها فلطمها ثم ندم، على لطمها في وجهها. ضرب الوجوه ممنوع شرعا. وظلمها ثم ندم وأراد أن يكفر بعتقها، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها ليعتقها إن كانت مؤمنة، ليعتق جارية مؤمنة. سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين اثنين، السؤال الأول أين الله؟ هذا السؤال يعتبر اليوم عند الأشاعرة جريمة، لا يجوز السؤال عن الله بأين، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل جارية، إن لم يسأل طالب علم. لكن القوم لجهلهم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخبطون ويحرمون ما لم يحرمه الله بل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لها أين الله؟ قالت في السماء. بما عرفت يا ترى؟ من أي أستاذ سمعت؟ وفي أي كتاب درست؟ لا هذا ولا ذاك. فطرة الله التي فطر الناس عليها جميع العباد عربا وعجما مفطورون على اعتقاد علو الرب. لا تجد أحدا يقول يا الله إلا رفع يديها كذا، وربما رفع بصرهما يا الله. يعتقد كل مسلم، وربما حتى الكفار يشتركون في هذا في اعتقاد العلو، إلا من أفسد علم الكلام فطرته. عوام المسلمين اليوم تأثروا بعقيدة الأشاعرة المنتشرة التي أفسدت الفطر، لذلك يحرمون الإشارة إلى الله. الشاهد عرفت الجارية بفطرتها السليمة بأن الله يدعى من فوق، فقالت في السماء أي في العلو. ثم قال لها من أنت؟ قالت أنت رسول الله تعيش هنا في ضاحية المدينة. علمت بالتواتر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هاجر من مكة إلى المدينة، فعرف بين الناس إلا من أنكر وركب رأسه كبرا ونفاقا بأنه رسول الله. لما شهدت الشهادتين قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان، ما أعظم من شهادة، شهد لها بالإيمان بالإجابة على سؤالين اثنين فقط فاعتقها. هذا معنى العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الفطري، العلم الاضطراري الذي لا يحتاج إلى دليل إلى التفكير. ولا أنكره عليهم مسلم، لم ينكر على الجماعة وأتباع الجماعة مسلم فيما يعلم الشيخ الجيلاني. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونقول عفوا، والذي نختار، يقول أبو عبد الله بن خفيف، والذي نختار قول أئمتنا هو أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي، وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذا كلام ابن خفيف. يقول الذي نختار من في هذا الباب قول أئمتنا أي أئمة أهل السنة والجماعة أن ترك المراء في الدين واجب، خبر إنما حذوف، أن ترك المراء في الدين واجب ترك الجدال. المراد بالمراء الجدال بالباطل. الجدال نوعان: جدال بالباطل وهو قلب الحقائق، كأن يحاول الإنسان بحنكته وبقوة حجته وبفصاحته أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، أو يحاول أن يظهر شخصيته ليشتهر بين الناس. هذا النوع من الجدال محرم، جدال بالباطل. وهناك جدال بالحق، وهو أن تناقش وتجادل وتراجع لمعرفة الحق وللوصول إلى الحق، ولك أن تطالب بالأدلة على مسألة عرضت عليك أو سمعتها ولو كنت محرما. الجدال بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق ولتحقيق الحق ومعرفة الصواب، هذا درجات، قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب اختلاف الموضوعات التي تناقشها. والمراء أو الجدال المحرم هو الجدال بالباطل. والكلام في الإيمان، البحث والمناقشة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، بدعة، كلام لم يتكلم فيه السلف وهو من محدثات الخلف. لذلك الواجب الابتعاد عن مثل هذا الكلام، وهو كلام فضولي. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل، عليه أن يؤدي ويبلغ. والمرسل إليهم الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيهم من هو أفضل من الرسول، فهذا كفر. وهذا قول الذين يقسمون الدين إلى الحقيقة والشريعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يؤدي ويبلغ الشريعة، ثم المرسل إليهم الناس الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعملون في أول الأمر بهذه الشريعة إلى أن يصلوا إلى الحقيقة، ثم يتركون الشريعة ويعملون بالحقيقة، فيأخذون الدين من اللوح المحفوظ مباشرة أو من الله تلقائيا دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه واسطة يؤدي قد أدى وانتهى ولا حاجة إليه. هذا كفر وردة. وهذا الكلام الذي ينقله شيخ الإسلام من ابن خفيف في القرن السابع الهجري موجود الآن عند كبار المتصوفة الذين يدعون الوصول، فيوصفون بالواصلين إلى الله وبالعارفين بالله، ويوصفون بأهل الحقيقة، ويرون إن الشريعة للعامة، الأنبياء ومن يتبع الأنبياء من العامة، والحقيقة للخاصة، وهم الذين في زعمهم خصهم الله بمعرفة الحقيقة والاطلاع على ما في اللوح المحفوظ، بحيث في إمكانهم أن يمحوا آجال أتباعهم ومريديهم فيقدموا فيؤخروا. هؤلاء أصحاب الحقيقة، وهم كفرة مرتدون، لكن يعتبرون لدى المتصوفة من الطبقة العليا من عباد الله الصالحين. هكذا يفعل الجهل بأهله، لأن الصوفية يغلب عليهم الجهل. لأنهم لا يدرسون علم الكتاب والسنة، وإنما يدرسون ما يؤلفه علماؤهم من المنامات والإشارات وما يسمون بالإلهامات، يكتفون بذلك، والقصائد والأناشيد ذلك علمهم، وهذا مبلغ علمهم، وقد أعرضوا عن علم الكتاب والسنة إلى أن ضلوا فأضلوا كثيرا من عوام المسلمين الذين يعتقدون فيهم اعتقادا باطلا، وأنهم سوف يوصلونهم إلى الله، وهم بأنفسهم قد انقطعوا عن الله، لا صلة بينهم وبين الله. إذ من يدعي أو يزعم الاستغناء عن الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام والوصول إلى الله من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد بالإجماع، لأنه لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكمل الإيمان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان بلا إله إلا الله وحده لا يتم حتى تؤمن بمضمون محمد رسول الله، شهادتان كشهادة واحدة كالروح والجسد. ومن يحاول التفريق بين الشهادتين ويزعم أنه يؤمن بالله ويعبد الله بذوقه وبطريقته الخاصة ويحاول الوصول إلى الله دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما كان واسطة يؤدي فقد أدى وبلغ وانتهى، فهو مرتد. هذا كلام ابن خفيف، وهو محل إجماع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أبو عبد الله بن خفيف: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الوسائط في التبليغ وهم الرسل، ومن يريد أن يسقط الرسل في التبليغ فيما بين الله وبين عباد الله فهو كافر. لكن هناك وساطة أخرى، ومن يعتقد بأن الله لا يعبد إلا بوساطة، لا يدعى ولا يستغاث به إلا بواسطة الصالحين وبجاه الصالحين، هذا باب آخر، هذا الباب خطير، وإن كان لا يبلغ في الخطورة مبلغ الذي قبله. ومن يعتقدون بأنهم إنما يعبدون الله تعالى ويدعونه ويستغيثون به ويطلبون الطلبات منه بواسطة المخلوق، ولا يستطيعون الطلب من الله مباشرة بدعوى أنهم ملوثون وليسوا بأهل بأن يدعون الله سبحانه وتعالى أو بأن يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة أو يعبدوه مباشرة، لا بد من تقديم الوسائط. هؤلاء أساءوا الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين العبد أي واسطة في العبادة، مهما يكون العبد ملوثا ومسرفا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا قبل أن يقول أسرفوا قال يا عبادي، سماهم عباد وأضافهم إلى نفسه، ثم وصفهم بالإسراف، الإسراف في المعاصي والمنكرات وارتكاب الكبائر والموبقات. مهما أسرف العبد على نفسه عليه أن يرجع إلى الله دون أن يجعل بينه وبينه واسطة أبدا. ومن يزعمون بأن الله لا يغفر الذنوب ولا يجيب الدعوات ولا يعطي السؤال إلا بواسطة، هو أحد أمرين: هل معنى ذلك بأن الله لا يعلم ذلك إلا بواسطة هؤلاء الوسطاء، هم بمثابة الوزراء؟ هذا تشبيه للرب سبحانه وتعالى بالرؤساء والملوك الذين لا يعلمون من حال رعيتهم إلا بواسطة أعوانهم من الوزراء والأمراء، وهذا تشبيه خطير. أو على الظن الأول إساءة الظن بنفسه وحقار نفسه أو احتقار نفسه أنه ليس أهلا بأن يدعو الله مباشرة، هذه كذلك عقيدة سيئة ومبتدعة، بل على العباد أن يعبدوا الله مباشرة ويدعوه ويستغفروه ويرجعوا إليه مهما أسرفوا على أنفسهم. ولكن الوسائط التي يتحدث عنها ابن خفيف غير هذه الوسائط، من النوع الأول إسقاط الرسل من بين الله وبين عباد الله، هذا ما يعنيه ابن خفيف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
هكذا ننتهي من كلام ابن خفيف، لينتقل شيخ الإسلام لينقل لنا كلاما من متأخري الصوفية ابن خفيف وقبله المحاسبي من المتصوف المعتدلين، ويأتي بعده في القرن السادس الهجري، أي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف عند المتصوفة بأبي صالح. والشيخ هنا يقول هو ابن أبي صالح، والمعروف عند الناس كنيته أبو صالح، واسمه المشهور يغني عن الكنية الشيخ عبد القادر الجيلاني. وهذا الرجل افتتن به كثير من الناس، وهو كما ترجم له الذهبي ترجمة مختصرة: عالم حنبلي سلفي كان يعيش في بغداد عندما كانت بغداد عاصمة العلم والمعرفة والدين، يعيش هناك، عرف بالصلاح والتقوى وإجابة الدعوة وبالكرامات. لما كانت هذه بعض أوصافه غلا فيه بعض الناس، كما غلا كثير من الناس في بعض الصالحين، ولكن غلو الناس في هذا العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي نقول إنه عبد صالح بناء على ترجمة العلماء، ولا نزكيه على الله، الله أعلم بنا وبه، غلا فيه كثير من الناس عربا وعجما. فهو كما قلنا غير مرة لم يعلم في تاريخه أنه خرج من بغداد، عاش هناك وتوفي هناك ودفن هناك وقبره معروف. لكن لو تجولت في العالم الإسلامي لوجدت له أضرحة بلا حساب، أضرحة في إفريقيا، أضرحة في آسيا، أضرحة في بعض الدول العربية باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني. من أين هذا؟ رجل واحد عاش في بلد واحد ومات موتة واحدة، لماذا هذه الأضرحة؟ لما غلا فيه الناس ذلك الغلو زين الشيطان لكثير من عوام المسلمين وأشباه العوام، يرى الإنسان في المنام يدعي أنه رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني في الشعب الفلاني عند الجبل الفلاني عند الشجرة الفلانية، فيبنى هناك ضريح باسمه، فانتشرت الأضرحة وهو بريء من هذه العبادة، حتى قالوا على لسانه كل قطب يطوف بالبيت سبعة، وأن البيت طائف بخيام. يعني الشيخ عبد القادر يفتخر افتخارا في زعمهم فيقول فهو من الأقطاب، لكن جميع الأقطاب يذهبون إلى مكة فيطوفون بالبيت، أما هو فيأتي البيت إلى خيامه في بغداد فيطوف البيت بخيامه. يا ليت شعري لماذا الخيام، لماذا لا يطوف بخيمته بس، بخيمته وخيام الآخرين من أتباعه. هكذا الكذب على الله وفي دين الله وعلى عباد الله. هؤلاء سوف يتبرأ منهم هذا الرجل الذي سماه الذهبي شيخ الإسلام، يتبرأ منهم يوم يتبرأ عيسى عمن عبده. فليعلم هذا بأن عبادة الصالحين لا تضر الصالحين، لأنهم لم يأمروا الناس ولم يرضوا، وإنما تضر العابدين لهم. هذا بالاختصار شيخ الإسلام عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. قال في كتاب الغنية هكذا يقول شيخ الإسلام: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. كلمة الصانع تستعمل من باب الإخبار، الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يستعملون بدل الخالق. أما معرفة الصانع أي الخالق الصانع والمريد المتكلم الفعال الفاعل، هذه الأسماء تستعمل في باب الإخبار لا على أنها من أسماء الله الحسنى. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. معرفة الخالق بالآيات، الآيات ثلاثة: آيات متلوة، والآيات الكونية المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما، والآيات التي بمعنى معجزات الأنبياء. هذه الآيات إذا ذكرت الآيات في القرآن لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: آيات متلوة، وآيات كونية مشاهدة، وآيات بمعنى علامات صدق الرسل المعروفة عند أهل الكلام بالمعجزات. المراد بالآيات هنا الآيات الكونية، وكذلك الآيات المتلوة. معرفة الصانع، معرفة الخالق بالآيات، الآيات المتلوة والآيات الكونية والدلالات. المراد بالدلالات الدلالات العقلية. على وجه الاختصار فهو أن يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتيقن بأن الله واحد أحد. يجب أن يكون العبد على علم بربه، العلم مقابل الجهل، لا يجوز للعبد أن يجهل ربه، كيف يعبده وهو يجهله؟ بل يجب أن يصل العلم إلى درجة اليقين. العلم يقابله الجهل، واليقين يقابله الشك والتردد. لا ينبغي للعبد أن يكون مترددا في ربه، كما يتردد الذين يقولون لا ندري أين هو، أهو في الأرض أو في السماء، أو يقول الأماكن كلها بالنسبة له على حد سواء في كل مكان، هؤلاء يجهلون ربهم جهلا. معرفة الله تقتضي أن تؤمن بما أنزل في كتابه بأن الله مستوي على عرشه وأنه فوق سماواته بائن من خلقه وهو فوق عرشه ليس معه أحد. الله سبحانه وتعالى لم يكن مختلطا بخلقه لا في الأرض ولا في السماء، ليس في خلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه. سيأتي هذا الكلام، ومن نقل الإجماع على هذا الكلام أيضا. قال إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش. قوله مستو على العرش تفسير لقوله وهو بجهة العلو، لولا هذا التفسير لا يستحسن استعمال الجهة. لفظة الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، والقاعدة عند سلف هذه الأمة عدم استعمال الألفاظ المجملة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال هو في جهة ولا يقال ليس في جهة، لا يقال هو جسم ولا يقول ليس بجسم، لا يقال متحيز ولا يقول غير متحيز، بل تجتنب هذه العبارات كلها ولا تستعمل في حق الله تعالى. ما الذي يستعمل في حق الله في العلو؟ فوق العرش، على العرش، في السماء. هذه العبارات الواردة في الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. يجب الوقوف عند هذه العبارات الواردة، ويجب أن يسعنا ما وسع سلفنا. أما التوسع في الاستعمال، استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل التي لا بد من الاستفسار من قائلها إذا قالها، الواجب تجنبها. وأبو صالح عندما قال هو بجهة العلو فسر مراده بقوله مستو على العرش، لأن الجهة تفسر بتفسيرين، جهة وجودية المراد بها السماوات وهذه المخلوقات التي فوقنا، وجهة عدمية وهي ما فوق العرش. ولما قال مستو على عرشه بين مراده بقوله بجهة العلو، لذلك استساغ استعمال الجهة، وإن كان الأولى عدم استعمالها حتى بعد أن بين مراده. إذ فيما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية وغنية عن استعمال مثل هذه الألفاظ، وعلى كل مراده بجهة العلو مستو على عرش، هذا تفسير لجهة العلو. ولكن لو قال وهو في العلو بحذف جهة كان أولى. ثم قال محتو على الملك. الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق، له الخلق كله، لا أحد يشاركه في ملكه، محيط علمه بالأشياء، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه تقديم المعمول على العامل وهو الجار والمجرور إليه يفيد الحصر والقصر، ومعناه إليه وحده لا إلى غيره يصعد الكلم الطيب، لأنه وحده هو الذي يقبل الكلمات الطيبة من القراءات والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح يرفعه إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي من العلو، المراد بالسماء العلو، يدبر الأمر من السماء من العلو إلى الأرض، فهو العلي فوق جميع السماوات السبع وفوق الكرسي وفوق العرش، بائن من جميع مخلوقاته لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ثم قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول هذا الكلام في القرن 6 الهجري، بعد أن بدأ علم الكلام ينتشر، وقبل ذلك، قبل هذا القرن، بل قبل القرن الذي قبله، بل في عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين، لا يفكر أحد بأن الله في كل مكان أبدا، لأنهم كانوا على منهج واحد، منهج الصحابة المأخوذ من الكتاب والسنة. لما دخل علم الكلام في باب العقيدة جهلت الناس حقيقة الرب سبحانه وتعالى أو حقيقة استوائه وعلوه، قالوا هو في كل مكان، ولو استفسر القائل في كل مكان لأحرج. هل يستطيع أن يفسر هذه الأماكن ويذكر الأماكن التي لا يستطيع أن يذكرها لنفسه أنه فيها، فضلا من أن ينسب ذلك إلى ربه سبحانه؟ وهذا من الجهل. بل يقال، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يسموه سلطان العارفين، يقول إنه في السماء، بل يقال إنه في السماء في العلو. لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أي أحد إذا سمعتم أنه في السماء، أأمنتم من في السماء مثلا أن السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ حاشا، هذا ما لا يتبادر إلى أذهان الأولين لما كانوا على الفطرة، بل معنى في السماء في العلو، السماء بمعنى العلو، كل ما علا وارتفع فهو من السماء، بدءا من هذا السقف والسحاب والسماوات كلها اسمها السماء، العرش وما فوق العرش حيث الرب سبحانه وتعالى. إنه في السماء في العلو، على العرش، استوى على العرش، خص العرش بالاستواء، الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات. علو الله تعالى صفة ذات، أي لم يزل ولن يزال الرب سبحانه وتعالى في علوه. وأما الاستواء، خص الله العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام كما أخبر في كتابه، لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، بل العرش وحملة العرش ومن دون العرش وما دون العرش كل ذلك محمول بقدرة الله تعالى ومحفوظ بحفظه. الله هو الغني، الغنى وصف ذاتي لله ليس بحاجة إلى أحد، كما أن الفقر والعجز وصف ذاتي للمخلوق، ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى ربه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وحده. كما قال الرحمن على العرش استوى. وذكر الجيلاني آيات من الكتاب وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل إشارة إلى الرد على الأشاعرة المنتشرين في وقته. يقول: ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، أي استواء يليق به على ما كان عليه السلف، ولا ينبغي تأويل الاستواء بالاستيلاء أو بالسلطان أو بالهيمنة كما جرت عادة المتخلفين من الأشاعرة ومن معهم. وأنه استواء الذات على العرش، هذا كلام صريح، لأن الوضع والبيئة التي كان يعيش فيها الجيلاني وشيخ الإسلام أيضا تقتضي هذه الصراحة وهذا البيان. وأن استواءه تعالى استواء الذات، الله مستو على العرش بذاته، وليس الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك، بل هو استواء الذات. والعلو أيضا هنا علو الذات، الله له علو الذات وعلو المنزلة وعلو القهر، هذه أنواع العلو. الله له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو المنزلة والمكانة، ما يشعره العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقدير حق قدره، وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده. قال: وكونه على العرش، قال الجيلاني: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. هذه نقطة مهمة أتى بها الجيلاني ولم يأت بها من سبق ممن نقل شيخ الإسلام كلامه. كون الله على العرش بذاته مذكور في كل كتاب أنزل من الزبور والتوراة والإنجيل والصحف على كل نبي أرسل بلا كيف، ذلك لا يحتاج إلى أن تطلع على ذلك في الكتب السابقة، بل يكفي أن تعلم ذلك من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن دين الأنبياء واحد، دين الرسل جميعا واحد، طالما في كتابنا تصريح وتصريح بأن الله فوق العرش، إذا موجود في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، لأن دينه واحد. وذكر الجيلاني كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع. يقول شيخ الإسلام: اطلع الجيلاني على كلام طويل لا يحتمله هذا الكتاب لأنه مختصر، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ليس في العلو فقط بل في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة.
قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الجيلاني باختصار: ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. الكتاب عبارة عن رسالة كتبها جوابا ورد عليه يسأل فيه السائل عن منهج السلف في هذا الباب، ورسالة تقتضي الإيجاد، وشيخ الإسلام كثير الاطلاع واسع العلم، أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ما يعلمه من اطلع على كتبه، لأنه وهب كله للعلم فأعطي العلم. العلم إن أعطيته كله كما يقولون أعطاك بعضه، أما الذي يعطي العلم بعضه مثلنا فيما بين المغرب والعشاء هذا ساعة نصف ساعة، والأوقات الأخرى لغير العلم هذا كيف يتحصل على العلم؟ العلم إن أعطيته كلك كل أوقاتك أعطاك بعضه، أما في حالتنا هذه الله المستعان. شيخ الإسلام أعرض عن الدنيا كليا وزهد فيها، وخص حياته في طلب العلم والتأليف والتعليم والفتوى والجهاد، هذا كل حياته رحمه الله. لذلك يقول ليس في إمكاني أن يذكر هنا كل ما قاله أهل العلم مما اطلع عليه. ثم قال أبو عمر بن عبد البر إمام معروف من أئمة المغاربة، بل لا يوجد في المغرب مثله فيما نعلم. روينا عن مالك بن أنس لأنه ينتسب إليه انتسابا شكليا وليس بمقلد. روينا عن مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف أحد الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، وسفيان بن عيينة من أقرانه، والأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين. هؤلاء الأئمة كلهم في عهد تابع التابعين، يقال لهم أئمة الدنيا إذا أضفنا إليهم الليث. أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين أربعة: مالك بالحجاز، والثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. هؤلاء يطلق عليهم أئمة الدنيا في عهد تابع واحد بحمد الله. ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات قال هؤلاء في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت، وفي بعض رواياتهم بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، إذا مرت عليك نصوص الصفات من الكتاب والسنة تفسيرها تلاوتها. الرحمن على العرش استوى، تمر الآية كما جاءت، تفسيرها في تلاوتها. أمنتم من في السماء ينزل ربنا وجاء ربك، تمر هذه النصوص كما جاءت، المعنى واضح من الوضع. عليك أن تتعلم اللغة العربية إن كنت غير عربي، والعربي لا يحتاج إلى تفسير جاء وتفسير أتى وتفسير نزل وتفسير استوى. هل يحتاج عربي؟ أي عربي؟ لا يحتاج. تفسيرها تلاوة هذه النصوص، إن كان غير عربي عليه أن يتعلم. لذلك اتفق أهل العلم يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليستطيع أن يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل ذلك لا يحتاج إلى التفسير. تمر كما جاءت، تفسيرها في تلاوتها. ثم قال أبو عمر بن عبد البر، انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام كلام عظيم. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به. ينحصر العلم الصحيح الذي يدان به فيما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات وما جاء عن الصحابة. لأن الصحابة تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام وعدول بإجماع المسلمين. وما أجمع عليه الصحابة أو قاله جل الصحابة أو قاله أحد الخلفاء الراشدين ذلك علم يدان به، ذلك هو العلم. الصحابة هم الناس ومن بعدهم تبع لهم، وإذا نزلنا قليلا التابعون تلاميذ الصحابة، ينحصر الخير كله والعلم الصالح والعلم الصحيح النافع كله ينحصر فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات وفيما قال الصحابة وما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه التابعون من بعدهم، كما يأتي في كلام الأوزاعي. ثم قال وما أحدث بعدهم بعد الصحابة ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فهو بدعة وضلالة. تستطيع أن تأخذ تعريف البدعة من هذا الكلام. إذن البدعة ما ليس له أصل في الدين، وما أحدثه المحدثون بعد الصحابة وليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. فليكن القائل من كان وابن من كان، طالما ليس له أصل فيما قال، ليس له أصل في الدين فهو بدعة وضلالة. خذ تعريف البدعة من هذا الكلام. وقال نعم اقرأ.
وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم أن الله تعالى في كل مكان،
إن الله تعالى في كل مكان
بذاته المقدسة.
قال والدليل،
قال والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
قال ابن عبد البر الإمام في شرح الموطأ له لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، مطالع لا يعجز ذلك رب العالمين أن ينزل في ثلث كل بلد، أي في ثلثهم كما يليق به، وليس في ذلك إشكال. يستشكل بعضهم إذا قلتم ينزل في ثلث كل ليل، في كل ليل إذا بقي ثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف البلدان، ليس في ذلك أدنى صعوبة ولا توقف أبدا، بل الله سبحانه وتعالى ليحث عباده على العبادة والطاعة والسؤال والطلب ينزل فيقرب منهم على كل في كل أهل بلد في ثلثهم كما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وأهل الحديث هم المرجع في صحة الحديث، في معرفة صحة الحديث. إذا جاء بعض المتفقهة وبعض المتكلمين وبعض الصوفية وسلطوا تأويلاتهم على مثل هذا الحديث يقال لهم هذه ليست بضاعتكم، وإنما هي بضاعة قوم آخرين الذين خصهم الله بهذا العلم الشريف. ولستم أهلا للتأويل أو لمعرفة معنى آخر غير الذي قاله أهل الحديث، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول بشواهد ومتابعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى فوق من فوق سبع سماوات. في هذا الحديث، في حديث النزول، دليل على أن الله في السماء في العلو على العرش، على العرش استوى استواء يليق به من فوق سبع سماوات. هكذا يوضح ابن عبد البر أن المراد بالسماء ليست السماوات السبع، بل المراد بالسماء العلو، لذلك قال من فوق سبع سماوات. فوق ذلك الكرسي، الكرسي موضع القدمين كما في أثر ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، وبعد ذلك عرش الرحمن، والله فوق ذلك كما يليق به سبحانه. كما قالت الجماعة، من الجماعة؟ الجماعة الصحابة. إذا أطلقت الجماعة المراد الجماعة الأولى. احذروا ألا تنخدعوا بما يشاع الآن، الجماعة الفلانية، الجماعة الفلانية، هذه مش جماعة، هذه فرق، هذه أحزاب، هذه طوائف وفرق. الجماعة الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يفارقوا الحق، الحق ينحصر في الكتاب والسنة. الجماعة الأولى جماعة الصحابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال: هي الجماعة، في رواية صحيحة، هي الجماعة، أي ما كانت عليه الجماعة، أي ما اجتمعت عليه الجماعة الصحابة. ولذلك قال: كما قالت الجماعة، لأن الجماعة مجمعون على إثبات علو الله تعالى، وهو حجة، وهو من حجتهم على المعتزلة. هذا الحديث من حجة الجماعة وأتباع الجماعة، انتبهوا، أتباع الجماعة حكمهم حكم الجماعة، لأن الله أثبت لأتباع الجماعة ما أثبت للجماعة في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الجماعة، انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السلفيون، أتباع الجماعة، أتباع الجماعة، الله أثبت لهم من الكرامة، من الرضا والفوز بالجنة ما أثبت للجماعة، أي ما أثبت للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهنيئا لمن يوفق أن يتبع الجماعة وينهج منهجهم ولا يحيد عن منهجهم وهو معهم، المرء مع من أحب. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة، لأن المعتزلة في ذلك الوقت لهم السلطان، إذ أيدهم وتمكنوا من بعض الخلفاء العباسيين وصارت لهم دولة، وجاء بعدهم الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في هذه النقطة موافقة تامة، كما وافقوا المعتزلة في صفة الكلام. ومن تسمعون الآن من المنتسبين إلى الأشعرية الكلابية بأن الله في كل مكان إنما يتبعون عقيدة المعتزلة التي صرح بها الجيلان هنا. إذن العقيدة في الأصل للمعتزلة وانتقلت إلى الأشاعرة. قال والدليل على صحة ما قال أهل الحق وهم الجماعة ومن تبعهم قول الله وذكر بعض الآيات التي تقدم ذكرها منها الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه آمنتم من في السماء آيات كثيرة إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من الجماعة وأتباع الجماعة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية يحكى فقط ولا يحتاج إلى الشرح والبيان لأنه معروف لأنه اضطرار. العلم الاضطراري وهو العلم الضروري والعلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك لو حاولت. وهل تستطيع أن تدفع عن نفسك بأن السماء فوقك والأرض تحتك؟ لا تستطيع. لو حاولت أن تعكس ضميرك لا يقبل. هذا يسمى علم ضروري. علم ضروري لا تستطيع دفعه ولو حاولت إلا بالمغالطة. كذلك معرفة الله بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه يدعى من فوق ويرجى من فوق وتشار إليه الإشارة من فوق بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال اللهم اشهد اللهم اشهد وأشهد على الصحابة عندما شهدوا له بالرسالة. من ذلك الوقت يشير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة يثبت علو الله قولا وإشارة واعتقادا. هذا علم اضطراري. لم يوقف عليه أحد أي لم يتوقف عليه أحد لم يتوقف في هذا العلم أحد ممن سلمت فطرته. لذلك علمت الجارية من أجهل الناس جارية أعجمية راعية الغنم لم تجلس قط أمام معلم ترعى غنم أهلها عند جبل أحد أثرت أو غفلت عن الغنم فأخذ الذئب شاة وجاء مولاها فغضب عليها فلطمها ثم ندم على لطمها في وجهها. ضرب الوجوه ممنوع شرعا وظلمها ثم ندم وأراد أن يكفر بعتقها فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها ليعتقها إن كانت مؤمنة ليعتق جارية مؤمنة. سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين اثنين. السؤال الأول أين الله؟ هذا السؤال يعتبر اليوم عند الأشاعرة جريمة. لا يجوز السؤال عن الله بأين علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من؟ سأل جارية إن لم يسأل طالب علم. لكن القوم لجهلهم لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخبطون ويحرمون ما لم يحرمه الله بل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال لها أين الله؟ قالت في السماء. بما عرفت يا ترى؟ من أي أستاذ سمعت؟ وفي أي كتاب درست؟ لا هذا ولا ذاك. فطرة الله التي فطر الناس عليها جميع العباد عربا وعجما مفطورون على اعتقاد علو الرب. لا تجد أحدا يقول يا الله إلا رفع يديها كذا، وربما رفع بصره مع يا الله. يعتقد كل مسلم، وربما حتى الكفار يشتركون في هذا، في اعتقاد العلو، إلا من أفسد علم الكلام فطرته. عوام المسلمين اليوم تأثروا بعقيدة الأشاعرة المنتشرة التي أفسدت الفطر، لذلك يحرمون الإشارة إلى الله. الشاهد عرفت الجارية بفطرتها السليمة بأن الله يدعى من فوق، فقالت في السماء في العلو. ثم قال لها من أنت؟ قالت أنت رسول الله تعيش هنا في ضاحية المدينة. علمت بالتواتر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هاجر من مكة إلى المدينة، فعرف بين الناس إلا من أنكر وركب رأسه كبرا ونفاقا بأنه رسول الله. لما شهدت الشهادتين قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان، ما أعظم من شهادة، شهد لها بالإيمان بالإجابة على سؤالين مثلين فقط فاعتقها. هذا معنى العلم الضروري، العلم الضروري، العلم الفطري، العلم الاضطراري الذي لا يحتاج إلى دليل، إلى التفكير. ولا أنكره عليهم مسلم، لم ينكر على الجماعة وأتباع الجماعة مسلم فيما يعلم الشيخ الجيلاني، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.